الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في كتاب القواعد المثلى للعلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى القاعدة الرابعة التي قاعدها الشيخ، ومن خلالها نتعرف على أسماء الله عز وجل، وهي دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وقلنا أن هذه القاعدة ذكرها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد وفي مدارج السالكين، وتكلمنا عن أنواع الدلالات، وقلنا أن كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على ذات المولى عز وجل وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة من هذا الاسم وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. وتكلمنا أيضا مثال على ذلك، فاسم الله عز وجل الخالق يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الخالقية وحدها بالتضمن، ويدل على ذات الله وصفة الخالقية معا بالمطابقة، ويدل على العلم والقدرة باللزوم. وقلنا أسماء الله الحسنى كلها تدل على صفة الحياة باللزوم، ما عدا اسم الله الحي فإنه يدل على صفة الحياة بالتضمن. دية القاعدة الرابعة التي ذكرها العلامة العثيمين في الكتاب المشار إليه. القاعدة الخامسة قال الشيخ فيها: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. دية القاعدة الرابعة الخامسة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. وهذه القاعدة أيضا ذكرها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد وفي شفاء العليل، وشفاء العليل هذا من أجل ما كتب في معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، من أجل ما كتب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم عليه رحمة الله. وهذه القاعدة إخواني أعني القاعدة الخامسة، وهي أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. وحتى تنضبط هذه القاعدة لدينا ونستوعبها يلزمنا أمران اثنان. الأمر الأول: ما الذي نعنيه بالتوقيف؟ والأمر الثاني: ما الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ فإذا اتضح هذان الأمران سهلت علينا القاعدة: ما المعني بالتوقيف، وما الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ الجواب: الوقوف في اللغة مادة تدل على الحبس والمنع، والمراد به في الشرع الوقوف على نص الشارع. الوقوف في اللغة مادة تدل على الحبس والمنع، وفي الشرع الوقوف على نص الشارع. على نص الشارع فلا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي. بل يكتفى بما وردت به نصوص الشرع لفظا ومعنى. فلا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي فلا يجوز الكلام في هذا الباب، نعني باب الايه؟ الأسماء، باب الأسماء والصفات، بطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي. بل يكتفى بما وردت به نصوص الشرع لفظا ومعنى. وعليه فالتوقيف في الاصطلاح هو الاقتصار في الوصف والتسمية. وعليه فالتوقيف في الاصطلاح هو الاقتصار في الوصف والتسمية على ما وردت به الآيات القرآنية والأثار النبوية الصحيحة. وعليه فالتوقيف في الاصطلاح هو الوقوف على النص هو الاقتصار في الوصف والتسمية على ما وردت به الآيات القرآنية والآثار النبوية الصحيحة. والآثار النبوية الصحيحة طبعا يا اخوانا كما تعلمون ولا يخفى ان فيه قاعدة لا خلاف فيها بين أحد من أهل العلم. أنا بس أريد أبين لك معنى التوقيف. القاعدة كلنا عارفينها أن الأصل في العبادات التوقيف، صح؟ المنع والحظر والتوقيف يعني. والأصل في المعاملات الحل والإباحة. ما معنى قولنا الأصل في العبادات التوقيف؟ إيه اللي فهمناه من القاعدة دي؟ هقول اللي فهمناه وأعرضه عليكم. معنى قولنا أن الأصل في العبادات التوقيف يعني لا يجوز لأحد البت أن يأتي بعبادة ما دل عليها دليل شرعي من كتاب أو من سنة، ولا بد أن تكون هذه العبادة موافقة للشريعة في ستة أمور. تاني الكلام مثل احنا تعلمنا، أنا بقول لك مثلا إيه الأصل في الصلاة التوقيف، صح؟ والأصل في الصوم التوقيف، وعد بقى زي ما أنا عاوز. إيه معنى كلمة توقيف؟ بقول لك معنى كلمة توقيف أن يكون دل على هذه العبادة دليل من كتاب أو سنة بأنواع السنن كلها، قولية والفعلية والتقريرية. ومش كده وبس، ولا بد أن تكون هذه العبادة موافقة للشريعة في ستة أمور معلومة. فإن خالفت العبادة الشريعة في واحد من الستة أصبح العبادة ديت مش عبادة ومردودة باتفاق. أدي معنى كلمة توقيف. يبقى معناه أنا بعبد ربنا عز وجل بعبادة، لابد أن تكون دل عليها الدليل. بصلي، جبتها منين؟ وأقيم الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طيب بقى في ناحية القبلة إزاي؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بضع يدي على صدر إزاي؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بقرأ الفتحة إزاي؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا. واخد بالك؟ طيب وشمعنا بتصلي الظهر حينما تدلك الشمس؟ لأن ده سبب. واخد بالك؟ احنا قلنا العبادة لابد أن توافق الشرع في كم حاجة يا أخوانا؟ ست: السبب والجنس والكم والزمان والمكان والكيف. مظبوط كده؟ عاوزك تفهم التوقيف صح، لأن في الوقت الحاضر كثر اللغط في مسائل أسماء الله الحسنى، وأصبح كثير من الناس يقولون بجواز الاشتقاق. ومسألة جواز الاشتقاق مشكلة كبيرة جدا، لأن مسألة إن إحنا نجوز الاشتقاق معناها أعملنا العقل في التسمية والوصف. يعني هتشتق منين؟ قال لك أشتق من الصفة أو من الفعل. طيب ما هو الضابط في الاشتقاق؟ يعني مثلا فعل، معنى كلمة فعل يا أخوان أي فعل نسبه ربنا عز وجل لنفسه في الكتاب أو في السنة، وأخبرك يعني لما نقول مثلا إيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ينزل فعل مضارع، والفعل مين؟ الله عز وجل، وأخبرك. طيب هل يجوز لنا أن نشتق من هذا الفعل اسم؟ ما عاوزين نشوفه، ما هو دلوقتي أصبح اللغط هنا، واخد بالك. لذلك هنلاقي في الكتاب ان شاء الله للشيخ العثيمين عليه رحمة الله اتى ب99 اسما من الكتاب والسنة ليس فيها اسم واحد مشتق لا من صفة ولا من فعل، كلها بأدلة، كل اسم اتى به الشيخ عليه دليل اما من الكتاب واما من صحيح السنة. فنريد ان نستوعب معنى التوقيف كما ينبغي. هنا بنقول ايه؟ التوقيف هو الاختصار في الوصف والتسمية على ما وردت به الآيات القرآنية والآثار النبوية الصحيحة. احنا عندنا التوقيف في العبادات. ايه معنى التوقيف في العبادات؟ اي لا يجوز لي ان اعبد الله عز وجل الا بما عبده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان توافق العبادة الشريعة في 6 امور. السبب والكيف، الترتيب مش مشكلة، السبب والكيف والكم والجنس والزمان والمكان. ايه معنى الكلام ده؟ سبب، عبادة مبنية على سبب. السبب ده جبنين؟ الشرع هو اللي بنى العبادة عليه، يعني المشرع هو اللي قال لما يحدث السبب ده هو اعمل العبادة ده. لما ساعة ما تشوف الشمس قد انكسفت اهرع الى الصلاة، واخد بالك؟ يبقى هنا ايه؟ سبب صلاة الكسوف اللي هي كسوف الشمس او القمر، واخد بالك؟ طيب السبب بعد ذلك الكم، وساعات بيقولوا عليه القدر. كل عبادة شرعها ربنا بكم معين او بقدر لا يجوز لنا ان نزيد على هذا الكم ولا ان ننقص، واخد بالك؟ فالصيام مثلا الكم بتاعه كم ساعة مثلا من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، ما ينفعش نزود. وكذلك الكيف، كل عبادة فعلت على كيفية معينة، أنا بطوف حول البيت بخلي البيت على إيدي الشمال، مظبوط؟ والسعي بين الصفا والمروة ببدأ من الصفا وانتهي بالمروة، واخد بالك؟ يبقى دي عبادة لها كيفية معينة لا يحل لي أن أغير أو أبدل. طيب الزمان، عبادات لها زمن معين لا يجوز لي أن أغيرها، يبقى بصوم بنهار رمضان ما ينفعش أصوم بدل النهار أصوم الليل. وكذلك المكان، عبادات شرعت في أمكنة معينة، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، المبيت في أيام الحج لا يكون إلا في منى، الوقوف في الحج لا يكون إلا بعرفة، يبقى دي عبادات مرهونة بأمكنة معينة. وكذلك الجنس، ده معنى التوقيف في العبادة. وتسمية المولى عز وجل بأسماء ووصفه بصفات هذا أيضا من أجل العبادات. لذلك العلماء بيقولوا في مسألة الوصف، وصف ربنا عز وجل كيف تصفه وأنت لم تره؟ أوصفه إزاي؟ ما أنا ما شفتوش، وليس له نظير فأقيس عليه. فمن أجل هذا قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة في صفات المولى عز وجل القرآن والسنة لا نتجاوز ذلك. يبقى ما ينفعش أبدا مهما كان الوصف دقيقا ومهما كان فيه كمال وجلال من وجهة نظرنا أن نطلقه على ربنا عز وجل إلا إذا أطلقه على نفسه أو أطلقه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا إخواني جاءت الفتوى من اللجنة الدائمة لما سأله معالي وزير المعارف بفتوى حاصلها إن اسم عبد الرسول وعبد النبي هل يجوز لنا أن نسمي أحد بهذا؟ وكيف السبيل إلى أسماء الله عز وجل؟ فاللجنة الدائمة أفتت بفتوى طويلة، يعني ممكن نجيبها ونوزعها عليكم، إنه لا يجوز في أسماء المولى عز وجل أن نشتقها من الأفعال ولا من الصفات، ومن قال بالاشتقاق فهو بكلام المعتزلة والكرامية. يبقى أصبح بناء على فتوى اللجنة الدائمة من قال بالاشتقاق فقد قال بقول أهل البدعة من المعتزلة والكرامية. يبقى نقف على النص الوارد ولا نخطأ. لذلك أي اسم ينسب إلى الله عز وجل يلزمك لزوما عينيا قبل أن تتعبد الله به أن يكون عندك عليه دليل. إيه معنى كلمة دليل؟ أي أن يرد الاسم في الكتاب أو أن يرد الاسم في السنة. ده معنى التوقيف يا أخوان. طيب ربنا عز وجل لما أخبرنا في القرآن بأن له أسماء فقال ولله الأسماء الحسنى، هذا خبر من الله عز وجل، أخبرنا أن له أسماء. ومعلوم في لغة العربي أن الكلمة إما أن تكون اسم وإما أن تكون فعل وإما أن تكون حرف، صح؟ والاسم إما أن يكون علم على الذات وإما أن يكون صفة، مش ده كلمة العربية؟ وجه الإمام صاحب ألفية اللي هو الإمام ابن مالك صاحب الألفية وضع علامات الإسمية التي إذا انطبقت على اسم فهو علم، لم تنطبق عليه فهو وصف. وعليه كل من أثبت اسما لله عز وجل يتعبد الله به يلزمه أمران اثنان: أن يأتي بالنص الوارد الذي يشتمل على هذا الاسم. الأمر الثاني أن يكون هذا الاسم انطبقت عليه صفات الإسمية التي ذكرها علماء العربية، فإذا اختل شرط فلا يصح نسبة هذا الاسم إلى الله عز وجل. وضحت يا أخوانا الجزئية دي؟ إياك أخي الفاضل أن تسمع لمن يقول بالاشتقاق، لأن القول بالاشتقاق هذا قول على الله عز وجل بغير علم. حاضر. ليه يا أخوانا؟ من لوازم القول بالاشتقاق أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، أن نجعل العقل حكما على ما هو كمال لله وما ليس كمال لله. أيضا يلزم من القول بالاشتقاق أن نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، لأن أسماء ربنا عز وجل أعلمه إيه؟ وأوصاف. فلما جاء سمي ربنا عز وجل باسم لم يرد في الكتاب واشتققت هذا الاسم من الفعل، يلزم منه أن أثبت من هذا الاسم صفة، وبهذه الحالة أنا وصفت الله عز وجل بما لم يصف به نفسه. لذلك الأسماء يشتق منها الصفات وليس العكس. مش احنا قلناها الأسماء عبارة عن ايه؟ أعلم وإيه؟ وأوصاف. كل اسم دل على ذات المولى عز وجل بالتضمن لوحدها، ودل على الصفة المشتقة من هذا الاسم بالتضمن وحده. يبقى كل اسم من أسماء ربنا عز وجل اشتقت منه صفة، العكس لا. واضح يا إخوانا؟ العكس. أيضا مما ينبغي أن يراعى ولكن الاختلاف فيه هين، وهو أن من أسماء المولى عز وجل ما جاء مطلقا وما جاء مقيدا. مطلق ومقيد. مطلق أي هكذا بدون أي قيد، كقوله تعالى وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو العليم الحليم، دي كلها أسماء مطلقة. جاءت مقيدة بقيود كقوله عز من قائل عليم بذات الصدور. عليم بذات الصدور ده مطلق ولا مقيد؟ مقيد بإيه؟ أنه عليم بإيه؟ بذات عالم الغيب والشهادة، ده برضو إيه؟ مقيد. القاعدة هنا بتقول إيه؟ كل اسم جاء مطلقا يجوز أن يقيد لا العكس. كل اسم جاء مطلقا يجوز أن يقيد لا العكس. العكس يعني إيه؟ كل اسم جاء مقيدا لا يجوز أن يطلق، لأن الله عز وجل لما قيده قيده بموضع الكمال. بس يبقى أنت ما ينفعش أبدا اللي قيده ربنا تطلقه، لأنك لست أعلم بالله من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كل اسم جاء مقيدا لا يجوز إطلاقه، أما ما جاء مطلقا فيجوز تقييده. أيوة، لأنه نقيده موضع الكمال. نعم، اكتب يا أخي الفاضل. ومن لوازم عدم الوقوف على النص الوارد في الأسماء يؤدي حتما ولا بد إلى الزيادة في الأسماء أو النقصان، يؤدي حتما ولا بد إلى الزيادة في الأسماء أو النقصان فإن كانت زيادة فهي من القول على الله بغير علم، وإن كانت نقصا فقد جحدنا ما سمى الله به نفسه. وعلة الوقوف في الأسماء والصفات على النص الوارد هي أن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، الأمر الثاني ولا تقف ما ليس لك به علم، فإذا تم الاشتقاق فهو من القفو بما ليس لنا به علم. الأمر الثالث أو العلة الثالثة تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه جناية في حقه تعالى، تفضل يا شيخ. حاضر، أصل حاجة لا مش كده، هنا يسأل عن تقييد الاسم عليم بذات الصدور. احنا بنقول القاعدة تقول ايه؟ اذا جاء الاسم مطلقا يجوز أن يقيد، مخبلة. طب وإذا جاء مقيدا لا يجوز أن يطلق. فكلمة عليم بذات الصدور، اسم الله العليم، جاء في غير هذا النص مطلق ولا مقيد؟ مطلق، وهو السميع البصير، أو وهو العليم الحكيم، وخبرك عليم هنا حكيم اسم مطلق، فطالما مطلق يبقى عليم بكل شيء. ولكن في بعض النصوص الله عز وجل أتى به مقيدا. لا، القاعدة هي اللي جه مطلق يطلق على طول ويجوز أن يقيد، ولكن اللي جاء مقيدا لا يجوز أن إيه؟ أن يطلق. يعني عالم الغيب والشهادة هذا جاء مقيدا لا يجوز أن يطلق، لأن الله عز وجل ما جاء به إلا في موضع الكمال، ما جاء به مقيدا إلا في موضع الكمال. أما الإطلاق فهو إيه؟ كمال في كل حالة. فإذا كان مطلقا كمال فمن باب أولى إذا قيد يكون كمال. ما ينفعش، لابد أن يأتي إيه؟ مقيدا كما جاء مقيدا. نعم. لا، ما احنا قلنا، يا الله يبارك فيك، احنا قلنا ان المسألة بين الاطلاق والتقييد الامر فيها هين، الامر فيها ايه؟ هين، واخد بالك؟ بمعنى ايه؟ الله عز وجل سمى نفسه بهذه الاسماء يبقى نطلقها عليه. ولكن احنا بنتكلم في جزئية ايه؟ هل يجوز لنا ان نأتي باسم لم يدل عليه دليل؟ هو ده كلامنا. ما هي معنى كلمة اجتهاد؟ يعني ايه؟ ان نشتق. ده هذا الذي نمنعه ويمنعه الجميع. اما الاسماء المقيدة والمطلقة فالامر فيها هين، وان كان الصواب ما جاء مقيدا يقيد وما جاء مطلقا ايه؟ يطلق. واضح يا اخي الفضل دي؟ طيب
كيف مش عايز تقيد بما لا نشتق منه
مثلا؟ لا، ما صير يعني عالم الغيب والشهادة ده مطلق ولا مقيد؟ طيب احنا حبينا نطلقه، الله عز وجل اطلق قيده بموضع الكمال، وخبره اطلقه قيده بايه؟ بموضع الكمال. فانت لكي تطلقه كده خرجت عن القدر اللي ربنا قيده به، ما ينفعش. ايه معنى كلمة توقيفي؟ توقيف يعني نقف حيث جاء النص. ليش مطلقا ما نجتهدش مطلقا؟ ما هو نجتهدش ليه؟ لان العقل لا يمكن ادراك ما يستحقه الله عز وجل من اسماء، ما هو العقل يدرك مع ظاهره مفتوحه، واخد بالك؟ كل ما تريد طالما ان العقل يدرك ما يستحقه الله عز وجل، فطالما ان العقل عجز بنقف عند نص الورد. معايا اخي الفضل؟ فكل اسم جاء مقيدا يقيد، جاء مطلقا يطلق ويجوز ان يقيد، هذا الذي عليه العمل. يقول هناك بعض الناس قال بجواز الاشتقاق، واستدل على ذلك بأن من قال من العلماء بالتوقيف قد جاءوا بأسماء المشتق، وهذا دليل على الاشتقاق، فهل هذا الرجل يعد مبتدعا وماذا تقول له؟ يقول أخونا هنا بأن من قال من العلماء بالتوقيف قد جاءوا بأسماء المشتق، سمي واذكر. يعني بقول لك إيه؟ بعض العلماء قالوا بالتوقيف وجاءهم بأسماء مشتق، سمي، قل والله العالم الفلاني قال الأصل في الأسماء التوقيف وقال من أسماء المولى عز وجل كذا. ولازم نفرق يا أخواننا، كلام ده ذكرناه قبل ذلك، نفرق بين كلام العالم وبين فهمنا لكلام العالم، ديت غير دي خالص. احنا اللي قال الكلام ده ايه؟ بيتمسك ببعض كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله، ويقول ان هم قالوا بجواز ايه؟ الاشتقاق. لا، الكلام ده غير صحيح، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام ابن القيم عليهم رحمة الله صريح بأن الأسماء توقفية على النص ولا يجوز الاشتقاق. قل ان هم ذكروا بعض الأسماء المشهورة اللي هي جاءت في رواية الوليد بن مسلم، فلا يعني ذلك أنهم قالوا بالاشتقاق، نريد منهم نصا صريحا أنهم قالوا يجوز أن تشتق الأسماء من الصفات أو الأفعال. فإن صح هذا الكلام عندهم لابد أن يوضع على المحك على النص، من الذي أذن لك في الاشتقاق؟ واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ لا تقول، لا تقول الله عليم بكل شيء،
عليم
او عليم اه، اما عالم ربنا قيدها.
لا 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 يجوز ان اذكرها في هذا الموضع الا كما قيدها،
الا كما قيدها ربنا عز وجل. يبقى المقيد يقيد، فيقيد ليه؟ لانه قيد موضع الايه، موضع الكمال، واخد بال. اما المطلق انت مخير فيه ان تاتي به مطلقا ولك ان تقيده. يعني مثلا ايه، سميع مطلق ولا مقيد؟ ها؟ مطلق. ممكن نقول ايه، سميع بما يدور في خلجاتنا، قيدناه، يجوز نحن نقيده لانه جاء ايه، مطلق. اما ان جاء مقيدا فلا يجوز ان نطلقه. طب ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قيده بموضع الكمال، فكيف يجوز لك ان تطلقه؟ بس هي مثال وقف على كده. اما المطلق يجوز ان يقيد لان المطلق كمال. طب لو المطلق قيد من باب اولى يكون كمال. يعني مثلا يقول الله تعالى عليم، اي بكل شيء كمال. طب عليم بذات الصدور، طب هو من باب اولى ان يكون كمال. واخد بالك؟ واضح يا اخوانا دي؟ القاعده السادسه ذكرها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، وهي أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. نقرأ كلام الشيخ ابتداء وبعد ذلك نأتي بما ذكره أهل العلم في شرحه. يقول أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. وديت الاستدلال من الحديث على القاعدة: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثر وأخفاه ربنا عز وجل عن الخلق، يبقى ما نعرفوش، يبقى أصبح أسماء الله عز وجل إيه؟ غير محصورة بعدد. طيب، فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. عشان كده دايما من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في البدع عدم معرفة لغة العرب، ده مهم جدا. والوقوف على لغة العرب ومعرفة معانيها أصل عند أهل السنة والجماعة. يبقى الذي فهم من الحديث إن لله 99 اسما أن أسماء الله محصورة 99، هذا لم يعي لغة العرب، لم يعي لغة، لأن لو كان كما يفهم كان النص كما قال الشيخ: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولكن لم يقل ذلك. إذا فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فأنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، وهذا واضح. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، يعني لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا سرد فيه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف، وهي رواية الوليد بن مسلم. وقد اتفق علماء الشريعة أن هذه الرواية رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، بل هي من كلام بعض الرواة دون الصحابة، ولم يثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك أي شيخ الإسلام: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرقه. وقال ابن حجر: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل اختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروى عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعتم، ده كلام الشيخ العثيمين، 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ الشيخ كما تروا أتى بالأسماء من كتاب الله عز وجل، كل اسم عليه نص صحيح وصريح في كونه اسما لله عز وجل. ثم وقال: ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. ديت كلها ايه؟ دلت عليها نصوص صريحة وصحيحة كما قال الشيخ عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هذا ما اخترناه بالتتبع، 81 اسما في كتاب الله و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا. ورد إيه؟ مقيدا في قوله تعالى: إنه كان بي حفيا. وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. رواية المحسن رواية حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. هذا ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله في هذه القاعدة التي ذكرناها، وهي أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد. طيب، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: أسماء الله تعالى لا تدخل تحت الحصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب الإمام ابن القيم جاب الكلام ده منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ طيب أعيد كلام ابن القيم تاني وهسأل عن جزئية فيه. يقول: أسماء الله تعالى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده. ما الدليل على أن الله عز وجل له صفات استأثر بها في علم الغيب عنده؟ اللي هو
تفضل.
أحسنت، هو معي الحديث أو استأثرت، اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى هذا الأسماء استأثر ربنا عز وجل في علم الغيب عندك، والأسماء تدل على الإيه؟ على الصفات. واضح يا أخوان؟ يقول: فإن الله تعالى له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمها؟ فقال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ففي هذا الحديث نجد أن الأسماء ثلاثة أقسام بناء على هذا النص. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيره. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيره. الثاني قسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. قسم أنزل به كتابه يعني أنزل في كتابه فتعرف به إلى عباده. القسم الثالث استأثر به في علم الغيب فلم يطلع عليه أحد من خلقه. وعليه فأسماء الله تعالى غير محصورة بعدد بل لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الخطابي كان اسمهم يا أخوانا كان اكتبوا الله يبارك فيكم. قال الإمام الخطابي التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء. تقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء. فجملة من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين. صفة للتسعة والتسعين وهي ليست مستقلة عن الجملة الأولى إن لله تسعة وتسعين اسما. ليست مستقلة عن الجملة الأولى إن لله تسعة وتسعين اسما. حاضر. قال الإمام الخطابي التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء. وجملة من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين وهي ليست مستقلة عن الجملة الأولى اللي هي إن لله تسعة وتسعين اسما. وعليه فالواجب علينا ده كلامنا من عندنا احنا بقى ليس كلام الخطابي. كلام الخطابي انتهى عندما ذكر. وعليه فالواجب علينا نحو الأسماء الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء. فعليه يجب علينا تجاه الأسماء الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء. الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء. والإنشاء قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والإحصاء على ثلاثة مراتب. والإحصاء على ثلاثة مراتب: إحصاء ألفاظها وعددها، إحصاء ألفاظها وعددها. الثاني فهم معانيها وما دلت عليه. الثالث دعاء الله عز وجل بها، الثالث دعاء الله عز وجل بها. الوقت أمر المشت ها؟ نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله عز وجل في القاعدة السابعة في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.